إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان، والحمد لله على سلامتك يا حسان.
الله يسلمك.
طبعا تأخرتنا دحين مرتين حلقتين.
لا، المرة الأولى أخرنا المطر.
لا باس لا باس.
عاد يا شيخ احنا نتمتع بأجواء جيدة الحمد لله في سائر رجال المملكة.
واليوم الحمد لله يعني مطرنا بفضل الله ورحمته. لكن الحمد لله تيسر سير المجيء والقدوم، لكن ترى المرض
نسعد استقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة باستعراض بعض الأسئلة التي وردتنا على الواتساب. نبدأ من الأخت حنان من الجزائر. شيخ تسأل: كيف يتعامل المبتدئ مع الكتب فيما يخص تمييز ما يحفظ وما يقرأ، وهل يكرر قراءة الكتاب الواحد أكثر من مرة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا نحن نشكر لكل الأخوة اللي تواصلوا معنا في مسألة الحلقات، أين هي حلقة الحلقتين الماضية، وأنها كانت معادة، وهذا من حرص جزاهم الله خير. لكن نحن حريصين جدا على إقامة البرنامج أي مكان، لكن تحت أحيانا ظروف يعني فوق الطاقة ما نستطيع، يعني لعلهم يعذرونا إن شاء الله. الأخت حنان تسأل عن ماذا يحفظ وماذا يقرأ وماذا. هذا ربما لا يأتي لطالب العلم إلا بالممارسة نوعا ما، وإذا لزم حلقة شيخ سيعرف ماذا يحفظ وماذا لا يحفظ. الغالب أن دراسة المتون أصلا هي أت الحفظ، سواء كانت منثورا أو منظوما. فدراسة متن معناه حفظ المتن، بعد ذلك ما يلقى عليك من الدرس أو ما تقرأه من شروح لهذا الدرس أو نحو ذلك هو اللي يمكن تنتقي منه. فمثلا لو كان كتاب فقهي ممكن تقرأ المسألة تحفظها دليل واحد، هذا ابتداء يكفيك الدليل الواحد اللي تقوم به المسألة وتعتمد عليه في ذكر المسألة، وهكذا قس بهذه الأقوال. تحفظ النحو مثلا، تأتي إلى مثلا نظم المنظومات ولا شيء مثلا الألفية، معناه فيها مطولة جدا، يكفيك بيت نصف بيت تمثيل عليها تفهمها تعرفها، يكفيك هذا. بعد ذلك تجد المسألة تمتني معك، يعني القراءاتك الباقية اللي ستأتي بعد ذلك تجيرها لنماء البذرة اللي بذرتها وهي الحفظ وفهم المعلومة العلمية هذه الشرعية، وتبدأ تنميها ببحث بأبحاثك بقراءاتك بحواراتك ومذاكرتك مع أهل العلم نحو ذلك، تنمو معك المسألة بهذه الطريقة الشجرة العلمية.
نعم. شيخ تسأل: هل تكرر قراءة الكتاب الواحد أكثر من مرة؟
هذا يختلف من كتاب إلى كتاب، ومن طبيعة المادة المقروءة أيضا، ومن حاجة الإنسان للتكرار. بعض الناس إذا قرأ لا يحتاج إلى تكرار، لأن نهمته قد قضيت من المرة الأولى وأخذ واستخرج من الكتاب ما يريده، فما يحتاج إلى قراءة مرة أخرى. أحيانا بعض الكتب أصلا تفرض على القارئ أن يعيد قراءتها، لأجل أن ما فيها من علم صندوق معلومات، معنى كلمة كنز من الكنوز. قراءة المرة والمرتين والثلاثة قد لا تفي باستخراج ما فيه من الفوائد. طالب العلم يمهد نفسه ويهيئ نفسه على إعادة قراءة بعض الكتب، لابد من قراءتها. كتب الدرس التي أتقنها وهي أصل علمه المحفوظ أو المذكور أو غيره، هذا لابد من إعادتها ولو في السنة مرة، هذا لابد منه. ومن جعل له جدول يعيد فيها قراءة بعض الأشياء لابد من إعادتها، كتب الدراسة ونحو ذلك، هذا سيستفيد فائدة كبيرة جدا. ما بعدها يجعلها للمقروء، لكن لو وظف قراءتهم ابتداء واستخرج الأشياء المهمة بالنسبة له، خاصة من المطولات وخاصة من الأبحاث والدراسات الحديثة، فإنه كثير منها لن يحتاج لإعادة القراءة مرة ثانية، ويكفيه ما استخرج من العلوم أو من المسائل والفوائد والقواعد والتقسيمات مما يحتاجه يعني منها. تخيل بعض الكتب مثلا تستخرج منها ما حكاه المؤلف من الإجماعات، وهي الكتاب ليس مظن لها، هذا فائدة عظيمة.
صحيح.
أو ما أعله من الأحاديث ولا يعرف أنه ذكره للحديث أو رأيه في العلل في الأحاديث في هذا الكتاب، تستخرج بالمظنون. أما المعروف اللي هو الكتاب اللي في الأجله، هذا ما تستخرجه أصلا.
شيخ أيضا تسأل حنان عن الكتاب الذي ينصح به للمبتدئين فيما يخص التاريخ الإسلامي.
والله شوف التاريخ الإسلامي هذا السؤال أكثر مرة تكرر علينا. طبعا التاريخ الإسلامي لما يقال لا يمكن نجد عندنا كتاب يسرده كاملا، ما في. يعني عندك السيرة النبوية، هذا أصل تاريخ الأمة وابتداؤه، ثم تاريخ الخلفاء الراشدين يأتينا معنا، ثم بعد ذلك يبدأ التاريخ يقسم عندنا الدولة الأموية والعباسية وما إلى ذلك، يبدأ القرون العثمانية وما بعدها. ما في كتاب يشمل هذا كله بالكامل بهذه الطريقة، إلا إذا وجدت من المعاصرين من يكتب في مجلد على طريقة الجداول واختصارات عام كذا كذا كذا، نقاط نقاط نقاط، ما تعطي تصور حقيقي. لكن في الجملة اللي ينتقي الإنسان من كتب التاريخ ما هي فيها نوع من التنقيح ونوع من تعليق المؤلف وحرصه على كتابة الصحيح، مثل البداية والنهاية ابن كثير، كتاب رائع جدا يعني يحرص على التنقيح، لكن فيه تراجم وفيه أشياء يعني يعني هو المشكلة، هو بعض يريد سردا للتاريخ بدون لا تراجم ولا غيره، يعني هذا صعب قليلا.
صحيح. طيب الشيخ إسماعيل،
على فكرة هناك محاولات جادة لبعض المعاصرين في هذا الباب، لكنهم أيضا حتى هو لما ألفوا يقتصرون على جانب معين، يعني مثلا من ألف الدولة الأموية، من ألف الدولة العباسية، من ألف في كذا في كذا، يعني من ألف في دول شرق الشرق الشرقية ونحو ذلك، يعني ها كلهم سيقتصرون على باب واحد ونحو ذلك، والكتب المعاصرة في هذا كثيرة.
إسماعيل المقدم من فاس من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا هل يوجد كتاب في اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث دراسة تطبيقية نقدية؟
طبعا هذا سؤال عريض، يعني اختلاف المحدثين، المحدثون يختلفون لأسباب كثيرة، منها هي هذه الأسباب أخذت في أبحاث كثيرة جدا، يعني مثلا العلل ودراسة العلل وأثر العلل وعلماء العلل والعلل عند الإمام أحمد والعلل عند الدارقطني وعند ابن مدين، هذه كلها دراسات أفردت، مختلف الحديث وأثره في دراسة المتون والفهم والاستنباط منه، هذه دراسات أخذت. وقس على هذا كل الأبواب المطلقة في هذا الباب، حتى أنه أحيانا يأخذون حديث شخص من الأشخاص وعالم العلماء ممن عليه كثير يدور عليه كثير من الحديث، مثل إسحاق السبيعي، ويدرس، يعني عندنا دراسة في 3 مجلدات لأخونا أبو السمح وفقه الله وغيره، ترى من الدراسات. هذا سؤال عريض، يعني ما هو الحكم، طريقة الحكم والمقارنة عند المحدثين ونقده ونحو ذلك، دراسات كثيرة استوعبت كثير من جوانب الحكم لاختلاف ونظر في هذا الحديث. لكن في الجملة كثير من المعاصرين المتمكنين في هذا الباب إذا أخذوا شيء من كتب الحديث وحققوها، فإن صنعتهم الحديثية تظهر في تخريجاتهم الغالب منهم، وترى عرضنا بعض الكتب ماتعة في الباب وفيها فن التخريج على أصوله مع استيفاء الطرق والروايات وذكر العلل والشواهد وغير ذلك، وسيمر معنا أيضا بعضها إن شاء الله، ولعل أخنا يستفيد من هذا بإذن الله.
بإذن الله. جزاك الله خير شيخنا على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله أول كتاب عندنا، وهو من الكتب المذهبية في فقه الحنفية. أصل الكتاب كتاب للعلامة محمد بن أبي بكر الرازي الحنفي، توفي عام 666 تقريبا. له كتاب سماه تحفة الملوك، هذا الكتاب صنفه في فقه الحنفية واقتصر فيه على الراجح عندهم، وجعله على 10 أبواب، 6 منها العبادات اللي هي الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، ثم زاد 4، زاد كتاب الصيد، ثم كتاب الكراهية، ثم كتاب الفراغ، ثم كتاب الكسب والأدب. الكراهية يقصدون به ما يحرم على الإنسان لبسه، ما يحرم عليه أكله، ما وهكذا، يعني الكراهية كراهة التحريم مقصود بها. له شروح كثيرة. محمد بن بكر الرازي هو صاحب مختار الصحاح، وبه عرف واشتهر، صاحب مختار الصحاح، مشهور مختار الصحاح. المقصود من ضمن شروح الكتاب هذا الكتاب، وهو يطبع لأول مرة بعنوان شرح كتاب تحفة الملوك، والشرح للإمام الفقيه العلامة محمد بن عبد اللطيف ابن عبد العزيز بن ملك المتوفى سنة 854 للهجرة. العلامة ابن ملك طبعا عرف بابن ملك كما عرف هو وأبوه به، وكانوا يعرفونه بابن فرشتة، فرشتة باللغة الرومية أيضا معناها ملك، هو نفس المعنى، وأبوه أشهر منه، حتى أحيانا بعضهم لا يترجم له مفردا في كتب الحنفية، يترجمه ضمن ترجمة أبيه، وأبوه علامة إمام كبير ومشهور ومعروف له، هو صاحب كتاب مبارق الأزهار شرح مشارق أنوار الصاغاني، كتاب معروف مشهور، وشرح منار الأنوار للنسبي هو شرحه أيضا. المقصود العلامة محمد ابنه هذا كان قد أوتي حسن صياغة في التأليف، فكان يطلب منه كثيرا كتابة في موضوعات علمية، فهذا الكتاب مما طلب استشراحه، قالوا لو اشرح اكتب لنا، فكتب، وهو ليس له من الكتب ترى مطبوع حاليا إلا 3، هذا الكتاب وكتاب بنية الصيادين، كتاب ترى في أحكام الصيد سبق أن عرضناه طبعته دار البشائر الإسلامية في بيروت، وكتاب آخر طبع قريبا وهو شرح مصابيح السنة في 6 مجلدات طبع في الكويت، طبعا القائم عليه تحقيقا أخواننا لنا العلمية أدنية التحقيق في دار النوادر بشرف أخونا الشيخ نور الدين طالب. المقصود وهذا الثالث مما طبع، هذا الكتاب الجليل النفيس فيه قرابة 1000 أثر ما بين حديث مرفوع وموقوف على الصحابة، وفيه نقول عن كتب من كتب الحنفية ليس لها ذكر ولا وجود حاليا، وبعضها ما زال مخطوط، هذا سوى مقارنة بين الروايات وذكر نقول عن بعض الأئمة الحنفية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الدرويش وفقه الله قام في رسالة العلمية هذه وحقق كتاب في 2 مجلدين ضخمين قرابة 2300 وشيء من الصفحات، وأخرج الكتاب درس دراسة حققه على عدد من النسخ الخطية قرابة 4 نسخ خطية وأخرج الكتاب عليها. المقصود وين؟ هذا الكتاب الحافل الحواشي فيه أكثر بكثير من الأصل، يعني أنت لو شوف مثلا هذا مثال، لاحظ الحواشي وطولها، طبعا أخونا الحبيب لاحظ هذا الكتاب هذا 3 أسطر وهذا كله والخط مضغوط كما ترى مضغوط تماما، وعدد الصفحات من كل مجلد أكثر من 1150 صفحة تقريبا، طبعا هي حوالي 60 جرام الورق عشان يستوعب، وفيها إفادة، لكن الحقيقة لأنه أدخل فيها ما ليس من شرط المؤلف، يعني مثلا المؤلف يذكر آراء الحنفية وأحيانا يعرج على ذكر المذاهب مذهب الشافعي وغيره، فإذا ترك التعريج عليها أخذ على عاتقه أخونا الشيخ المحقق الشيخ عبد المجيد أن يعرج عليها ويذكرها أيضا، وهذا حقيقة إلزام ما لا يلزم، هو ما اشترط على نفسه أنه سيأتي فإن أخلى تجعلها من الفوات والاستدراك، ليس كذلك، لكن من الأشياء النفيسة التي قام بها أخونا الشيخ عبد المجيد وفقه الله أنه حرر روايات المذهب وصار يحيل على كتب المذهب ويكاد يستوعبها في الإحالة، ويرجح إن لم يرجح المؤلف إن كان ظاهر المذهب ما ذكروا من الخلاف، إن كان ظاهر المذهب أو ما عليه الفتوى عندهم أو عليه عامة علمائهم أو نحو ذلك، ويحرر المسائل تحريرا مع التخريج والتعليق وعليها الخدمة العلمية المعروفة، وخدمها بفهارس علمية أيضا باثقة في هذا الباب. الكتاب مطبوع في 2 مجلدين ضخمين جدا في قرابة 2300 صفحة في طبع في دار مدار الوطن للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله أيضا كتاب عبارة عن رسالتي دكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب بجامعة الإمام، هذا الكتاب لأول مرة يطبع الطبعة العلمية المحققة التي تليق به على شهرة الكتاب وكثرة الطبعات القديمة. طبعا الكتاب هو تلبيس إبليس للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن ابن علي بن الجوزي رحمه الله الحنبلي المعروف المتوفى عام 597 للهجرة، له كتاب عظيم جليل اسمه تلبيس إبليس، وهو هذا فيه ذكر أبواب تلبيس إبليس على كثير من الخلق وإظهار الباطل على صورة الحق بالنسبة لهم، وقسم أقسام تلبيسه على الزهاد، تلبيسه على الرواة، تلبيسه على الفقهاء، تلبيسه على الولاة، تلبيسه على القضاة وهكذا، ويذكر مباحث كثيرة في هذا طبعا الكتاب من أنفس ما كتب وهو من أجمع ما كتب في مسألة في هذه المسألة ومداخلها، وكان العلامة ابن الجوزي صراحة كان فقيها نفس، ولهذا كتابته في مثل هذه الأبواب نافعة جدا، والكتاب يحتاج إلى اختصار ونعرف أنه له اختصار مختصر. طبعا هذه رسالتي دكتوراه، الأول كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد وفقه الله، وسبق ترى داخل معنا في أحد المداخلات لعرض المؤلفات اللي عرضنا له، هذا قسم الأول كان من نصيب في هذا الكتاب. القسم الثاني كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عمر السحيباني وفقه الله، طبعا في هذا الكتاب لاحظ معي في لما جاءوا عند رسالة الدكتوراه قاموا واختصروا قسم الدراسة بالكامل، كان هو ما كتبه أخونا الشيخ أحمد المزيد، لكن ماذا فعلوا؟ اقتصروا على 3 فصول وهو ترجمة المؤلف وعقيدة المؤلف والتعريف بالكتاب. عقيدة المؤلف تركوه كما هي لأهميته والحاجة إليه، وأما ترجمته والكتاب فاختصروا فيه الكلام، هذا في نسبة المقدمة. أما الكتاب نفسه فإنهم اختصروا أبقوا التعليقات العقدية كما هي، وهي مهمة لأنها مهمة جدا والكتاب مليء بالقضايا العقدية، واختصروا كثيرا من التخريج، بل حذفوا كثير من التخريج والتراجم وفروق النسخ والعزو والعزو كذلك والاستشهاد ونحو ذلك. وحتى التعليقات يقولون التعليقات غير العقدية حذفوا منها شيء كثير. وأنا كمان والله الحقيقة التعليقات العلمية ما يودك يحذفوا منها شيء، لأن ناتجة عن بحث ودراسة، ما هي مسألة تعليق وتمشي. المقصود ديتهم اختصروا بدل ما حذفوا، ليتهم كذلك. والكتاب خرج في هذا المجلد الضخم كما ترى من إصدارات مدار الوطن. فهذا الكتاب عندنا وحقق على عدد من النسخ الخطية، على 4 نسخ خطية نفيسة جدا. طبعا الكتاب إخراجه رائع جدا ومتقن، لكن وهذا لكن مشكلة ما بعدها. هذا الكتاب الحقيقة كان مما يحتاج إليه فيه وجود الفهارس العلمية التي تستخرج ما فيه من في مكنونات العلم، لأنها متفرقة في كافة العلوم. الاكتفاء بالفهرس الموضوعات ترى الحقيقة يعني غير خادم، وخاصة يعني هي صحيح الكتاب قد 950 صفحة، يعني لو زادوا 50 صفحة ما فرقت يعني في الكتاب. والكتاب خاصة أنه مدعوم، يعني سعره مدعوم، وهم تنازع عن حقوقهم الله يجزاهم خير وعوضهم خير. والكتاب حجمه زي ما ترى حسن يعني مقبول، 50 صفحة ما ضرت. إذا وجدت فهارس علمية تكشف ما فيه من المسائل وهي مثورة في الكتاب، وفقهم الله. هذا سلمك الله. أيضا كتاب آخر لابن الجوزي، وهو كتاب أيضا سيار معروف له عدد من الطبعات، لكن هذه الطبعة قال فيها صاحبها الذي قام على تحقيقها أن فيها زيادات هائلة لا توجد في كل الطبعات السابقة، وهو كتاب صيد الخاطر للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن ابن علي المعروف ابن الجوزي رحمه الله. طبعا قام على تحقيق هذه النسخة والقيام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله ابن محمد. الشيخ طارق عوض الله معروف صاحب صنعة ومكنة في العلم، وفقه الله وله عدد من إصدارات العلمية برز فيها. طيب في هذا الكتاب هو قال اعتمادا على عدة مخطوطات متضمنة زيادات هائلة لم تطع من قبل، اللي يقرأ في ترجمة ابن الجوزي مما ذكره الذهبي وابن رجب وغيره، هم ذكروا أن سيد الخاطر قرب 3 مجلدات، المطبوع المعروف المشهور هو أقل من هذا الحجم المذكور. فهو يقول إنه قطعا هناك شيء ساقط، الذي أكد له هذا وجود مخطوطتين فيها زيادات هائلة عن المطبوع وجدها. قام وحصل من هذا الكتاب 6 نسخ خطية، 6 نسخ خطية ليس منها نسخة كاملة، هذا أولا. ثانيا هناك نسختين فيها زيادات، ومنها قطعة فيها عدة أوراق كلها زيادات، كلها زيادات. هو تأكد أن هذه الزيادات في هذه الطبعة، تخيل كم عددها، قرابة 238 أو 35 صفحة، 235 صفحة شيء قدير حسان، يعني هذا قطر ساق القدر الساقط من طبعات ابن الجوزي، 235 قدر هائل. فهو يقول نصف الكتاب أو أكثر له، قريب ثلث الكتاب تقريبا هذا الساقط منهم. المشكلة وين يا شيخ؟ المشكلة وهذا مما قام عليه طرى ضجة في وقتي لما خرج الكتاب، بعض المعلومات عن المخطوطات التي ذكرها وفقه الله الشيخ طارق عوض الله مبتسرة ومختزلة، لا تفي بإثبات دعوى أن هذه الزيادات منها، ربما كانت مدخولة عليها. يعني تخيل مثلا المخطوطة الرابعة والخامسة منها عدد من الأوراق كلها يقول اللي هي المخطوطة نون كلها زيادات. طيب هذا بالعكس، هذا يبعث على القلق منها والشك فيها، مو الثقة بها، كلها زيادات. طب إذا ما عندك نسخة كاملة كيف تعرف أصلا من الزيادات؟ يعني هنا لابد يدلل على أنها فعلا من الزيادات وليس مدخول على النسخة. ربما أخذت من مقاطع ثانية لكتب ابن الجوزي مما لم يرد عندنا، لما ليس كل ما ألف ابن الجوزي وصل إلينا، في شيء مفقود، ربما أدخل في سيد الخاطر من كتب أخرى لابن الجوزي وهو قد عرف بأن هذه من طرائق التصنيف عنده هو، ربما أدخل فيها غيره. المقصود أن الحقيقة يعني كان لابد أن يطيل النفس لإقناع القارئ أن هذه الزيادات من أصل الكتاب، لكنه كان يغفل عنها، ولأن الطبعات السابقة حققت على النسخة الخطية الناقصة حتى يقطع القارئ أن فينا القارئ زيادات منها. هذا الكتاب طبعا ضخم كما ترى، مجلد ضخم، واعتنى به عناية فائقة. الحقيقة الكتاب كاملا مضبوط ضبط وتحريرا، وخدمه الخدمة العلمية اللي حديثية بالذات، والتعليقات حقيقة جدا جدا يسيرة، مع أنه يحتاج إلى بعض التعليقات وبعضها علمية، يحتاج إلى وقفة علمية، لكن كما ترى يكاد يكون خلو من التعليقات الكتاب. أما الحديث فإنه يعني يقتصر على بيان صحيح منه ونحن. لاحظ معي من مزايا هذه الطبعة، طبعا الكتاب كامل مشكول ومرتب ومفقر ومخدوم، وهو كلما انتهى فصل حطوا هذه العلامة، طبعا هذه من باب الفاصل، فصل قال فصل يذكر أول الفصل المذكور عند ابن الجوزي ولا يخترع عنوانا له، لأن الطبعات السابقة من كانوا إذا طبعوها أوجدوا عنوانا مخترعا من عندي من المحقق يعني. لكن هذا من محاسن الكتاب، قال إني رأيت أن ابن الجوزي من عادته في الكتاب أن يصدر الفصل بخلاصة الفصل وفكرة الفصل، فقال جعلته هو عنوان الفصل بالأحمر، فجعل مقدمة عنوان الفصل هي مقدمته في كل فصل، بهذا كل الكتاب يمضي على هذه الطريقة، لاحظة كله بالأحمر، وفقه الله. وأيضا أعيد وأكرر نفس ما قلت في الكتاب السابق، هذا الكتاب كان مما يحتاج إليه فهارس علمية كاشفة، لأنها خواطر علمية كثيرة جدا مشتتة، ما بين حديثية وفقهية وسلوكية وأشياء عظيمة جدا. ليته كان هناك أيضا فهرس جميل جدا يبين فيه النكات العلمية التي فيه، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار مدار الوطن، وفقهم الله. هذا الكتاب يا حسان عاد له قصة. طبعا الكتاب اللي هو كتاب الكلام على مسألة السماع كان في دمشق، انتشر عند المتصوفة الرقص والوجد والسماع ونحو ذلك، ويتخذونه عبادة ودين. رفعت رقعة إلى 8 من علماء دمشق، كل 2 منهم يمثلون مذهب، 2 من الحنفية، 2 من الحنفية، و2 من المالكية، و2 من الشافعية، و2 من الحنابلة. رفعت إليهم الرقعة، والسؤال طويل يمكن حوالي 3 صفحات في المطبوع عندنا، ما يقول سارة العلماء في قوم يتخذون الرقص والشبابة والغناء دينا، وذكر تفاصيل في هذا الكلام. فكانت تمر الرقعة على هؤلاء العلماء ويكتبون أجوبتهم عليها، فبعضهم كان يكتب 3 صفحات، بعضهم 10 صفحات، هذا أطولهم طبعا، وبعضهم يعني بعضهم يكتفي ويقول على ما قال أو كما سبق، بس يكتفون بهذه يعني من باب أنه موافق ما ذكره من سبقه. إلى أن جاءت الرقعة عند العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله، وهو قد عرف بطولة النفس في تحرير المسائل والقضايا، فأرخى القلم فكتب 400 صفحة، طبعا في هذا المطبوع تقريبا أكثر من 400 صفحة في هذا المطبوع، وهي صفحة ترى مجردة من الحواشي العلمية، لأن التعليقات أخونا في هذا الطبع جعلها في آخر الكتاب أصلا، في قرابة 400 صفحة، وأطال النفس، جاب أنواعها وأقسامها وشروطها وأطال النفس. هذا الكتاب الآن عندنا. طيب لكن تعال، الكتاب ظهر أول ما ظهر بهذا العنوان الكلام عن فن السماع كان في طبعة العاصمة لما طبعت، أخونا الشيخ راشد الحمد وفقه الله أخرجه في عام 1409 في دار العاصمة بالرياض، وفيها شيء كثير من الأخطاء والسقط ونحو ذلك والتصحيفات. ثم جاءت بعد ذلك طبعة المجمع العلمي اللي ضمن مشروع ابن القيم اللي قام عليه طبعة دار عالم الفوائد، وحققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عزير شمس عام 1432. كلاهما حقق الكتاب على نسخة الإسكوريال وهي نسخة وحيدة، وفيها سقط وفيها تحريفات وأشياء من هذا الكلام، حاولوا الترقيع، ولا شك أن الطبعة الثانية حقت عزير أفضل من تداركت أشياء كثيرة، وبقي ما بقي فيها أيضا. ولذا في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم السيوطي عمل جداول كذا فيها بعض الأمثلة على السقط والتحريف في التعبيد طبعتين. ثم وفقه الله عز وجل إلى استخراج نسخة تامة نفيسة جدا محفوظة في أحد المجاميع العلمية، والمجاميع ترى ما زالت تزخر بأشياء غرائب. النسخة هذه صحيح أنها نسخت عام 1032 للهجرة، لكنها نسخت من نسخة مقروءة على 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 أصل المؤلف ومنقولة من نسخته، وهي مكتوبة عام أو نسخة عام 747 يعني في حياة ابن القيم. صحيح. ابن القيم عام 751 توفي، هذا شيء. وشيء ثاني، الفتوى التي دارت بين العلماء كانت عام 740، يعني النسخة نسخت بعد 7 سنين من دوران الرقعة والفتاواهم. طبعا الكتاب كما ترى، فأخرجها النسخة هذه النفيسة، الكتاب فيها تام وسدت كثير من السقط والتحريفات والتصحيفات الكلام، وفيها سقط ما يقرب من حوالي 53 صفحة. هذه الطبعة عندنا من كتاب الكلام على مسألة السماع لابن القيم هي أتم الطبعات ولا شك في ذلك. زد على ذلك أن أخانا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم السيوطي الحقيقة أفاد إفادات كبيرة جدا علمية للكتاب وخدمته بمقدمته الضافية وذكره للعلماء. لاحظ في هذا المقدمة، طبعا هذا نحن نشيد بإخواننا في مدار الوطن وإخراجهم المتميز للمؤلفات والمصنفات يشكرون عليه. لاحظ معي الكتاب هذا الكلام على مسألة السماع وهو من تصنيف 8 من العلماء، هي رسالة أرسلت وكتبت. منهم تقي الدين السبكي الشافعي الأب، ومنهم جلال الدين ابن حسام الدين الحنفي، ومنهم برهان الدين الحنفي، ومنهم أبي عمر ابن أبي الوليد المالكي، ومنهم عبد الله ابن أبي الوليد ابنه المالكي أيضا، ومنهم أحمد بن الحسن الحنبلي، وعماد ابن كثير ابن كثير المشهور الشافعي، وابن القيم الجوزي وهو آخرهم. الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم السيوطي من إصدارات دار مدار الوطن. لكن له فلسفة في مسألة التعليقات هذه، يعني صراحة دوخنا، ليته اقتصر على المشهور المعروف وسرع عليه. يعني يقول مثلا إذا قلت لاحظ أنا عشان بس الإخوة يعني يشوفوا بعض ما قلنا، لاحظ هذا اللي على الظهر، هذه اللي على الجنب، في شيء بالأسود وشيء بالأحمر، هذا له معنى وهذا له معنى. لاحظ هناك ترقيمات في الترقيم، الرقم المجرد له معنى، والترقيم اللي قبله حرف تاء يعني شيء، واللي حرف دال له شيء. طيب سلامات، حط كله هنا وكل معروف ومعتاد، خلاص تحت حاشيتين، حاشية فيها ذكر الفروق ونحوه، وحاشية لا فيها ذكر تعريف المفردات ونحو ذلك. وفي الأخير جعل التعليقات بقرابة 1000 تعليق علمي في الأخير هذا هنا. طبعا خدمة خدمة علمية عالية يعني يشكر عليها الحقيقة. الكتاب طبعا مطبوع في قرابة 1000 صفحة في مجلد من إصدارات دار مدار الوطن للنشر والتوزيع.
طيب شيخ نستأذنك فاصل.
نعم.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة، فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار، فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه، وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود إلى استعراض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. نبدأ من الأخ جول، يقول يا شيخ أيهما أفضل، شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الفوزان أم شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟
كلاهما خير. نقول أخونا جوليد ترى كلاهما خير وفيه فضائل وفيه فوائد، تجد يعني العلامة الشيخ ابن عثيمين اختياراته وترجيحاته هذا إمام تبرأ بالذمة باتباعه وتقليده، ولكن كل فيها فوائد وفضائل. لكن إن كان تزاحمت ولابد أحدهما، لابد الآن، ونقول لك اجمع بينهم، فكتاب الشيخ عبد الله فوزان أولى بالأخذ لأسباب، منه أنه تام، طبع في 10 مجلدات، والحادي 11 فارس طبع في درب الجوزي، ثم إنه ممنهج في 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 الكلام على الحديث، ويعتني الشيخ ألفه تأليفا وليس تفريغا. كتاب الشيخ بن عثيمين الذي سمي فتح ذي الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام تفريغ من شروحه، التأليف غير التفريغ. الشيخ مكث عبد الله الفوزان في تدريس الكتاب قرابة 30 سنة، يعني هو كتابه يطبخه طبخ، يؤلف ويجمع ويحرر وينقح ويزيد حتى يستوي عنده الكتاب. ولهذا كل كتب الشيخ عبد الله الفوزان أنا أنصح بها لما فيها من القوة العلمية والتنظيم والاستدلال، وفيها جدة حقيقية، فننصح به، فيه فوائد عزيزة لا تجدها في شرح الشيخ بن عثيمين ولا في غيره.
الأخ محمد نبيل من مصر يسأل عن طبعة عدة كتب، فيسأل بداية عن أفضل طبعة لتفسير الجلالين.
سيمر معنا إن شاء الله طبعة، ما نستطيع نقول في أفضل طبعة لكن ستمر معنا إن شاء الله طبعة الليلة.
طيب، ويسأل عن أفضل طبعة لكتاب عمدة الأحكام.
والله خذ أي طبعة، لكن طبعة عبد القادر النقطي المشهورة المعروفة من قديم طبعت طيب لا بأس.
ويسأل أيضا عن أفضل طبعة لكتاب مدارج السالكين،
وسيخرج إن شاء الله قريبا في دار عالم الفوائد المشهورة ضمن المشروع إن شاء الله.
وأفضل طبعة لكتاب المدخل لمذهب الإمام أحمد،
طبعة الرسالة مشهورة طبعا حققها شيخ عبد الله التركي.
نعم، وكتاب التبيان
مع المدخل لابن بدران.
نعم، المدخل لابن
بدران. نعم،
ويسأل أيضا عن أفضل كتاب، أفضل طبعة لكتاب التبيان في أداب حامل القرآن.
والله ما له طبعة يوصى بها حقيقة، لكن طبعة شيخ عبد القادر نو طيبة لو وجدها.
نعم،
لو حصلها طيبة تفي بالغرض إن شاء الله.
إن شاء الله نعم.
نكمل،
تفضل شيخ.
طيب، هذا سلمك الله رسالة فاخرة بمعنى الكلمة، وهي من عيون الرسائل التي صاحبها يعتني بالعلم الذي هو محل الترجمة عناية وافية، بحيث لا يغادر شاردة ولا واردة في مما ينفع في الترجمة ويجير في ثناياها إلا ويريد في هذا الكتاب. وهو كتاب أراد به صاحبه أن يترجم لأحد علماء الحنابل المتأخرين ممن دار عليهم المذهب، وهو الإمام الفقيه، هذا عنوان الكتاب، الإمام الفقيه موسى الحجاوي، وكتابه زاد المستقنع، هذا العنوان كاملا. طبعا الإمام موسى بن أحمد الحجاوي أبو النجا شرف الدين، معروف توفي عام 968 أو 86 هجرة رحمه الله. له هو من علماء الحنابل المتأخرين، واختياراته مشهورة معروفة، له كتاب سيار معروف، وهو زاد المستقنع اللي هو محل الدراسة الآن عندنا. طبعا الذي جعله يكتب عنه وعن زاد أنه في إشكال صارت في الزاد، مع أنه عمدة والحجاوي إمام، كيف وجد في الزاد مسائل يقال أنه خالف فيها الراجح من المذهب، مع أنه في المقدمة ذكر أنه سوف يذكر في الكتاب الراجح من المذهب. هل معقول مثل هذا الإمام لا يعرف الراجح من المذهب؟ يعرف. المقصود هذا كان الباعث على الدراسة في بادئ الأمر، فبدأ معه في ترجمة كبيرة جدا في هذا الكتاب. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحوالي الشمراني وفقه الله في هذه الرسالة البارخة، وجمع من ثنايا الترجمة شيء عظيم جدا، حتى أنه أحيانا ربما حاكم بعض كتب التاريخ التي تكلمت في ترجمة الحجاوي، عقد مطلب مثلا في قراءة نقديا لما ورد في ترجمة الحجاوي في كتاب عنوان المجد، هذا مطلب كذا كامل المقصود، وأوعب الكلام فيه، حتى أنك لو قرأت في ترجمته سوف تستخرج منها ليس ترجمة الحجاوي فقط، لا، الحياة العلمية في القرن العاشر عموما، وما كان عليه المذهب الحنبلي خصوصا، يعني علماؤه وكتبه نحو ذلك. بدأ بمقدمة ذكر فيها حنابلة نجد وأثرهم في نشر المذهب وتوطين المذهب، ثم كيف قاموا على المقام الحنبلي في مكة المكرمة وجهودهم في هذا الباب، ثم بدأ بعد ذلك إلى القسم الأول. القسم الأول عبارة عن قسم الدراسة كامل، طبعوا في مجلدين ضخمين كما ترى. القسم الثاني التحقيق الكتاب الزاد نفسه، جمع له نسخ نفيسة جدا وسيخرج عليه حوالي، لكن حتى الآن ترى هذا ما خرج إلى الآن. القسم الأول جعل فيه 5 فصول، بدأ الفصل الأول بترجمة موعبة جدا للعلامة الحجاوي فيها تفاصيل التفاصيل عن حياته، الحقيقة شيء يشكر عليه في هذا الباب. ثم بعد ذلك ترجم للعلامة علي بن محمد الهندي. علي بن محمد الهندي هذا سلمك الله الحائلي الحنبلي، كان من العلماء المتأخرين، توفي عام 1419 للهجرة، وكان ترى له درس في الحرم وحضرناه رحمة الله عليه. ولكن هو لماذا اعتنى به؟ قال ما ليس له ترجمة أصلا، ما يعرف ترجمة وافية بحقه. والأمر الثاني أنه من أوائل من اعتنى بالزاد شرحا وتحقيقا وإخراجا، وذكر في المقدمة ما خالف فيه الحجاوي الراجح مذهب، كان من إشاراتي هو هذا، ممن قدح فيه ذهن أخونا الشيخ عبد الله الشمراني صنيع الشيخ علي الهندي، يعني وفاء به قام حقق ترجمته وذكر له ترجمة وافية في هذا الباب. ثم بعد ذلك جاء عقد الفصل الذي بعده في الزاد، وتكلم عن الزاد في كل ما يتعلق به ما تريده، أصله، شروحه، حواشي، نظمه، نثره، عناية العلماء به، المآخذ عليه، مدحه، وهكذا كل ما يتعلق بنسخه نحو ذلك. تكلم عن، حتى تكلم عن زوائده، طريقته في عرض الأدلة وشيء من ذلك، أو منهجه ومصادره نحو ذلك، وأوعب الكلام جدا. ثم عقد فصلا في المسائل، لنشوف العنوان، نحن خلينا ما قرأنا العنوان كامل يا حسان، شوف العنوان كامل: الإمام الفقيه موسى الحجاوي وكتابه زاد المستقنع، دراسة علمية عن إمام الحنابلة في وقت موسى الحجاوي رحمه الله، حياته وآثاره وعقيدته، ودراسة المسائل الفقهية التي خالف فيها الراجح المذهب. المجلد الثاني يبدأ معك المسائل، هي محل الدراسة الآن، مسائل المذهب التي خالف المذهب. جاء إلى هذه المسائل وسأل سؤال وهو جواب مهم: لماذا خالف الراجح؟ وهل خالف الراجح ولا؟ طبعا جرد لك المسائل جردا، ذكرها جردا، ثم جاء لمسألة التوثيق والعدل للمسائل، ثم انتقى سبع مسائل جعلها محث دراسة علمية وتحقيق. طبعا ليس المقصود بها الخروج إلى الراجح من الأدلة، لا، هل ما ذكره الحجاوي هو فعلا الراجح من المذهب ولا ما ذكره غيره هو الراجح من المذهب، هو تحقيقه في هذا الباب فقط. ثم بعد ذلك جعل الكتاب ملاحق، الملاحق ملحق فيه إجازة لذات الحجاوي لتلميذه ابن أبي حميدان النجدي بخطه، وترجمة لابن أبي حميدان، وثانيا فيه رسالة للعلامة السفارين رحمه الله، في سؤال عن سؤال وجواب عن اتباع المذاهب، وحرر جوابا، وهي رسالة تطبع، الإجازة والرسالة لأول مرة تطبع في هذا الكتاب، وإن كان ترى على كلام السفارين رحمه الله محمد بن أحمد السفارين العلامة الحنبلي توفي 1188 للهجرة، أقيدت 89، طبع بعد ذلك في لقاءات العشر الأواخر، طبعت دار البشائر في الجزء المجموعة العاشرة. ترجم له وذكر تعقيب شيخه العلامة المنين الحنفي في هذا الكتاب، والكتاب خدم خدمة علمية بادخة بمعنى الكلمة بالفارس ما وغيرها. لاحظ أنت معي، أنا جبت المجلد الثاني بالعاني حتى نأتي مثلا بالصور، هذا مثلا صورة، لأنه أتحفنا طبعا، هذه صورة يعني من التحف، هذه صورة للصالحية، لأقدم صور موجودة للصالحية، الصالحية حيث عاش الحجاوي، هذه يعني صور ما هي أيام الحجاوي، لا بداية الصور بداية الصور. هذه نماذج من خط الحجاوي في إجازات تلاميذه وخطه طبعا، وهنا الكتاب حافل قرابة 50 صفحة كلها عبارة عن وثائق وصور فيها خط الحجاوي أو فيها كتاباته أو شيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار مدار الوطن. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية بادخة ومفيدة ونافعة، ثم سارت بعد ذلك أو منهجا سارت منهج دراسة، مشروع علمي تقاسموا في قسم العقيدة والمذاهب في جامعة الإمام، كلية أصول الدين في جامعة الإمام. عنوان الكتاب: آراء الفرق الإسلامية في كتب الشيخ الإسلام بن تيمية ومنهجه في عرضها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر بن صالح السحيباني وفقه الله في هذا الكتاب الجميل الماتع أخذ كاتب الخوارج والشيعة من نصيبه، غيره أخذ بقية الفرق. طبعا لماذا اختاروا آراء شيخ الإسلام تيمية، يعني آراء الفرق عند شيخ الإسلام؟ قالوا أولا لأن الكتب التي تكلمت في الفرق في الفرق والطوائف لا يوجد فيها كتاب على طريقة أهل السنة، إما شاعرة أو معتزلة أو غيرهم يعني مما كتبوا، فهم يضفون آراءهم ومذهبهم، منطلقاتهم كانت في نقد الطوائف كانت من منطلق عقائدهم هم. أيضا في تلك الكتب فيها من الإخلال، فيها نسبة أقوال إلى الطوائف لا يقولون بها بل يقول بها فرد من أفرادهم ونحو ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عرف بعدد من الخصال، منها الاطلاع الواسع على ما عند الطوائف والفرق، حتى أنه اطلع على كتبهم، وبعضهم لا يعرف، بعض من كان في عصر من الطوائف لا يعرفون بعض الكتب، رجع إلى شيخ الإسلام تيمية. لهذا كتبه اللي ما كتبه شيخ الإسلام زاخرة في نقل نقولات من هذه الكتب، يعني صارت الآن هي مظنة للأخذ أو النقل عنها، لأنه كثير منها مفقود الآن، فينقل عنها بالواسطة من كلام شيخ الإسلام. أيضا عرف عن شيخ الإسلام رحمه الله الفهم الدقيق لكلام الطوائف، معرفته بتطور المذهب وما حدث به من التغيير ما بين أوائلهم الناشئين للمذاهب والطوائف وهذه الفرق، وما بين ما استقر عليه مذاهبهم واختلافات الأفراد فيما بينهم، معرفته بمناحي التناقض في المذهب الواحد، الأقوال المتناقضة فيه، كذلك ما عرف عنه من إنصاف وعدم تعصب وإعطاء كل ذي حق حقه، حتى أن الرجل أو الطائفة لو كان في قولها بعض الحق وشائبة من الباطل فإنه يقول لك هذا الحق وهذا الباطل ولا يرده بالجملة. عدد من المزايا في كتبه، وأطال نفسه في كثير من الطوائف. المقصود، وكان رحمه الله مما عرف عنه أن الطوائف تسمع في الطائفة ما لا يعرفونه إلا منه، فكانوا يجلسون إليه ويستمعون إليه، وهو كثير المناظرات مع الطوائف، هي مشكلة وين؟ أن كلامه عن الطوائف سواء تقريرا أو استدلالا أو ردودا ونقدا منثور في كتبه، مما جعلهم يتبنون هذا المشروع، وهو قراءة وجرد كتب شيخ الإسلام المطبوعة واستخراج ما قال عن الطوائف. طبعا أخونا الحد بدأ بمقدمة فيها ذكر مصادر شيخ الإسلام في عرضه للفرق ومنهجه في عرضه للفرق، يعني منهجه في عرض الآراء الفرقة، منهجه في الاستدلال للفرقة، منهجه في النقد والرد عليه، هكذا. ثم جاء إلى الباب الأول أو الباب الثاني كان جعله في الخوارج، جاء الخوارج مقدمة تاريخية عنهم، ثم ذكر آرائهم في سبعة مباحث، آرائهم في الإلهيات النبوات ونحو ذلك، يعني الآراء العقدية، ثم موقف ابن تيمية منها وإجمالا، ثم مقارنة ما ذكر ابن تيمية عنهم مع الكتب ما ذكرت نفس الفرقة كتب الفرقة نفسها. ثم أتى للشيعة، جعلهم ثلاث طوائف، الزيدية والإمامية وغلاة الشيعة، قسمهم كل واحد بنفس الطريقة، مقدمة تاريخية ثم بعض ما ذكره شيخ الإسلام تيمية من قضايا العقدية عنها، وفي الأخير مقارنة ما قاله شيخ الإسلام تيمية، نقده نظرته إجمالا لهذه الفرق والرد عليها، ومقارنة ما ذكره بكتب الطائفة. والفصل الأخير جعله مقارنة بين كلام شيخ الإسلام تيمية في عرضه لآراء الفرق مع كتب الفرق والملل، وهي أربعة، يعني كتاب مقال الإسلامي للأشعري، وكتاب الفصل لابن الحزم، والفرق بين الفرق البغدادي، وكتاب الملل والنحل الشهرستاني، أربعة كل واحد كان فيها مبحث. الكتاب الضخم قرابة 1000 صفحة تقريبا، كان من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر بن صالح السحيباني، ومن إصدارات دار مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية ماجستير لأختنا الباحثة الفاضلة الدكتورة وفاء بنت عبد العزيز السويلم، عنوانها أحكام الأم في الفقه الإسلامي، ويناسبها ما دام أنها لعلها أم الآن، يناسبها أن تكتب في أحكام الأم، لكن يعني ما شاء الله عليها في كل القضايا اللي فيها اختلاف ترجح جانب الأم، ترجح جانب الأم، الله يعطيها العافية. طبعا نحن في هذا نحن نستغل دعم المناشدة طلاب الدراسات العليا كلهم، نناشدهم أن يكتبوا في أحكام الأب من باب التوازن أولا، ولأن الأسرة تقوم على أب وأم ما فيها كلام، ومن باب الإنصاف يعني.
صحيح.
طبعا هي وفقها الله في هذا البحث الماتع، جمعت كل ما يتعلق بمسائل الأم من كتب الفقه الإسلامي، وجعلت وقسمت الكتاب على عبارة عن 4 فصول أو 4 أبواب، آسف 5 أو 6، أحكام الأم في العبادات، أحكامها في المعاملات، الجنايات، وهكذا. مثل عبارات مثل إيش؟ مثلا الصلاة، لو نادته أمه وهو يصلي هل يجيب أو لا؟ هل هناك فرق بين النافل والفريضة أو لا؟ مثلا الأم إذا أمرته بطلاق زوجته يلزم طاعتها أو لا؟ طبعا هي ذكرت المقدمة الأم وتعريف الأم، الأم تحتاج إلى تحريش حسان، ما تحتاج تعريف، كل واحد يعرف يعني الأم، لكن هو التعريف يحتاج إلى فحصه والتدقيق فيه إذا كانت يبنى عليه خلاف فيما سيأتي. هي ذكرت تعريفات وكذا، لكن حقيقة قالت لا يبنى عليه شيء من الخلاف، ذكرت، لكن ذكرت في المقدمة أو في التمهيد هذا مسألة هل يقدم بر الأم على بر الأب أو لا، هل يحتاج إلى التزاحم أو لا يحتاج إلى التزاحم في التقديم. المقصود أن وفقها الله كتاب جميل جدا، جمعة أحكام الأم في هذا المجلد اللطيف من إصدارات دار مدار الوطن النشر والتوزيع. هذا سلمك الله أحد الانتاجات العلمية للشيخ الفقيه رحمة الله عليه، توفي العام الماضي، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمة الله عليه، وقد كان باحثا مجيدا، كتاباته مؤصلة علميا وشروحاته نافعة جدا. هذا أحد شروحه وأحد إنتاجاته العلمية، وهو شرحه، هذا شرح عمدة الفقه لابن قدامة. ابن قدامة له عدد من شروح المعاصرة، ترى هذا من أنفسها وأوسعها وأوعبها، خاصة أن الشيخ وفق رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، جعل شرحه زاخرا زاخرا بالاستدلال وذكر الخلاف العالي ومذاهب السلف والآثار أثار عن السلف فيها، مع تحقيق الأحاديث والحكم على الشاذ منها والعلال الأحاديث ونحو ذلك. ومع ذلك هو كان طريقته بالطريقة، أول شيء رقم كل المسائل، طلعها 3105 من المسائل، ترقيم مسائل كامل، والراجح خلاص يستدل له دليل واحد ويكتفي، والتفصيلات تحت الاستزادة فيها، وأما إذا كان المرجوح فهو يرجح ويذكر المرجوح تحت، لكن يجعل لها رقم آخر، يقول حوالي 304 مسائل فقط هي المرجوحة عند المؤلف. وقال وفي الفهرس أضاف، لما يعنون لها في الفهرس يجعل قدامه علامة السؤال، هذه معناه يعرف أنه هذه مما رجح خلافه المحقق أو الشارح، وفقه الله. بعدها يذكر المسألة العصرية إن كان لها مسألة عصرية معاصرة، وأضاف كتابي 925 مسألة معاصرة، أخذ مسائل معاصرة وقضايا معاصرة وقرارات المجامع العلمية ومجالس الفتاوى ونحو ذلك، وكان يستدل لها. وكان في الهامش، هو مما تميز به أن هوامشه أكثر من المتن، أطول بكثير من المتن والأصل، تميز بهذا. لكن حقيقة ماتع بمعنى الكلمة، فيها شيء من التقصي والبحث والدراسة والتتبع الروايات والنقل، وهو اعتنى بذكر علل الحديث من صحتها من عدمها، واعتنى بنسبة الأقوال لأصحابها، واعتنى بتحقيق الإجماع من عدم إن كان شاذ أو لا. اعتنى عناية بالغة في هذا الكتاب. ثم بعد ما ألفه وعرضه على حوالي 10 من المشايخ والعلماء داخل البلد وخارجها، ثم أيضا استفاد من بعض المشايخ في الداخل ونحو ذلك، وخاصة أنه استفاد غالب شرحه يقول مما حضرنا فيه درس شيخنا العلامة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبيني الشيخ الكبير المفتي المعروف رحمة الله عليه. الكتاب طبع في 3 مجلدات ضخمة، وهذه الطبعة 9 له، طبعت عام 38 يعني قبل وفاته بسنة، ومن إصدارات دار مدار الوطن. وهو رحمه الله كما ترى هذا ذكرت على مكة مبطع صححتي بعض هذا مثلا، كان المتن يوضع بين قوسين باللون الأحمر، هاي في الطبعة الأخيرة طبعا وما قبلها، ثم كلامه ثم على كلامه على التحقيق ورحمة الله عليه. هذا أيضا من إصداراته العلمية. أراد أن يكتب متنا مختصرا في العقيدة، فكتب متن سماه تسهيل العقيدة الإسلامية، فيه تمهيد في تعريف مصطلحات العقدية، أهمية العقيدة، خصائص العقيدة، وسطية أهل السنة ونحو ذلك. ثم دخل قسمه إلى 5 أبواب، باب في مراتب الدين، ثم باب في التوحيد ونواقض التوحيد ومنقصات التوحيد، وباب الأخير في الولاء والبراء. ثم بعد ذلك قام وشرح الكتاب شرحا موعبا وأطال الكلام والشرح، سماه شرح تسهيل العقيدة الإسلامية. فهذا المجلد هو شرح لتسهيل العقيدة الإسلامية. طبعا هذا الكتاب سلمك الله هو من تأليف رحمة الله عليه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين رحمة الله عليه، ومن إصدارات دار مدار الوطن نشر التوزيع. مما يتميز به الشيخ كما ترى تحقيقاته الموعبة في الهوامش، هو شرح شرحا يوضح المعنى ويجليه ويستدل له ولا يكثر، حتى من استطاع من الطلاب طلبة الدراسات والجامعات أو أراد الترجمة يترجم. لكن في الهامش تحت هنا أوعب الكلام تفصيلا ونقلا عن أئمة المذاهب والأئمة المجتهدين وذكر الأدلة والشواهد، يعني استرسال في ذلك لمن أراد التوسع من مشايخ ودارسي الجامعات وغيرها. الكتاب الحقيقة ماتع في هذا الأبواب وحقق كثير من القضايا في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار مدار الوطن. هذا أيضا إصدار ثالث له في السيرة النبوية، كان عنده مشروع يكتب فيه، هو يقول قدم بمقدمة في قرابة 30 صفحة، وهو يقول لا يصلح المراسيل ولا الأحاديث الضعيفة في نقل في السيرة النبوية لأن تعتمد في السيرة النبوية، لابد من اعتماد طريقة المحدثين ونقد المرويات في السيرة النبوية. فبدأ بالعهد المكي في هذا القسم الأول في العهد المكي، وسمى كتابه صحيح السيرة النبوية دروس وعبر، هذا القسم الأول منه قصص وأخبار العهد المكي كذا. طبعا هذا كتاب فيه 100 درس، يأتي لاحظ معي لها الدرس 45 يجعل له عنوان ثم يسوق الأحاديث الصحيحة التي هو يذكرها الآن، وفي الهامش تحت يحقق رقم القول في صحتها ورواياتها ونحو ذلك. ثم إن كان في كتب السيرة في الباب أحاديث ضعيفة يذكرها وينتقدها، ثم يعقب بالفوائد والعبر 1، 2، 3. كل الكتاب عبارة عن 100 درس كله يمضي على هذه الطريقة، بهذه الطريقة بعد المقدمة اللي قلت لك في 30 صفحة عن مسألة عدم قبول المراسيل والحديث الضعيف في السيرة النبوية. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، ومن إصدارات دار مدار الوطن لنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله كتاب 3 أصحاب كانوا أيام الدراسة وزملاء وتعاهدوا أنفسهم ما زالت بينهم صحبة، الله يديم الصحبة على الحبايب. طبعا وكلاهما له نشاط في مجال التأليف والتعليم والحياة العلمية كلاهما 3. بدأ لهم أن يؤصلوا مشروع عبارة عن موسوعة تكتب في الفقه الإسلامي بأسلوب عصري مبسط لعامة المتخصصين، للمتخصصين وعامة المتخصصين وغير المتخصصين، بحيث تكون سهل التناول بالطريقة التعليمية المعاصرة اللي هي عناوين وترقيمات ونحو ذلك ودليل واحد ويكتفى وراجح ونحو ذلك، مع تطعيمها ببعض القضايا المعاصرة والنوازل المعاصرة. سموا الكتاب الفقه الميسر، موسوعة فقهية حديثة، حديثة مو حديثية، حديثة تتناول أحكام الفقه الإسلامي بأسلوب واضح للمختصين وغيرهم. طبعا هذا الكتاب سبقا طبع في 13 جزءا، ثم دمج بعضه في بعض وخرج في 6 مجلدات من إصدارات دار مدار الوطن بإخراج رائع جدا وماتع. الكتاب من تأليف ثلاثة من أخواننا مشايخ فضلاء، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، ولهم مؤلفات معروف، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كل العلماء المعروف، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الموسى، وهم زملاء. هذا المجلد، هذا المجلد الأول طبعا، هو الكتاب في طبعته الأخيرة طبع في 6 مجلدات، الأجزاء دمجت فيها طبعا، الأخير منها السادس النوازل، النوازل الطبية، النوازل كذا، النوازل في الجنايات، ثم النوازل العامة. الكتاب من إصدارات دار مدار الوطن. هذا سلمك الله كتاب أيضا في السيرة النبوية، كتاب في السيرة النبوية، صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الصوياني، قال إنه للأسف إنه كثير من كتب السيرة فيها حديث ضعيف، جاءت المستشرقين يستغلون ما فيها من أحاديث ويطعنون فيها، فتبنى مشروع عندهم. كان أول المشروع مما خرج عنده كان كتاب آخر غير هذا اللي هو السيرة النبوية في الأحاديث الصحيحة، خرج ثم لكن هذا صاغه ويقول بأسلوب أدبي لأنه كانت الأحاديث فيه قليل خاصة العهد المكي ونحو ذلك. هذا الثاني من ضمن المشروع ثم الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، جاء إلى كتب السنة والمسانيد والصحاح والمعاجم والمشيخات وغيرها، واستخرج منها ما يتعلق، وحتى كتب السيرة ما يتعلق بها، من الأحاديث الصحيحة فقط واقتصر عليها. وطريقته أن يأتي للعنوان يعنون لك الباب، شوف بناء المنبر مثلا، فيذكر يقول لك قال مثلا قال البخاري، خلاص ما يحتاج إلى تعليق. لكن مثلا لو جاء قال قال ابن إسحاق ها مثلا، قال الروياني، الروياني في مسنده، يسوق لك بالإسناد، ثم بعد ذلك يسوق الحديث اللي يريده في الباب، ثم بعد ذلك يحكم على الحديث درجته لمن أراد الاقتصار على ذلك، حسن صحيح صحيح لغيره نحو ذلك، ثم يدرس أسانيد الحديث بين قوسين ضحى، هذه دراسة لأسانيد الحديث. فكل ما في الكتاب هو يقول ثابت عنده، والكتاب ليس فيه شيء من تعليقاته، ما في الحديث الذي في الباب ويعبد صحته ثم يذكر لك درجته إن كان ليس في الصحيحين، الكتاب كله بهذه الطريقة. وعنده بعد ذلك صحيح السير عند الناس، يعني صحيح سيرة ابن إسحاق، صحيح سيرة ابن هشام، صحيح سيرة ابن سعد، صحيح سيرة الطبري، صحيح سيرة ابن كثير، يقول هذه أهم كتب في السيرة. ثم بعد يقول إذا انتهى عنده موسوعة ضخمة جدا تجمع كل حديث السيرة، عاد الله يوفقه على هذا وإن شاء الله نعرضها وقتها إن شاء الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار مدار الوطن بالرياض. هذا سلمك الله اللي قال أخونا تفسير الجلالين. هذا تفسير الجلالين وهو كتاب الحقيقة صاحبه يقول لما يقول إنه ما رجع الأصول خطية، لكنه جمع حوالي ستة من المطبوعات من طبعات الكتاب، كان منها طبعة البابي الحلبية طبعت بحاشية الصاوي، يقول هي أنفس مطبوعة لقلة الأخطاء، هي أنفس المطبوع لقلة الأخطاء فيها، اعتمدها أصلا ورقع الباقي من بقية المطبوعات، لكنه كان أصل الاهتمام والباعث على العمل التعليقات التي كان يحتاج إليها تفسير الجلالين. الجلالان الأول هو جلال الدين المحلي، وهو قد بدأ بالمشروع هو أصلا، وهو العلامة محمد بن أحمد بن محمد المحلي رحمه الله، متوفى عام 864 للهجرة، بدأ ففسر الفاتحة ثم انتقل من بداية سورة الكهف إلى آخر القرآن سورة الناس. ثم جاء العلامة السيوطي جلال الدين السيوطي عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، متوفى عام 911 للهجرة، و أتم أو فسر ما تركه، وهم من بداية سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، لأنه كان فروض يصير العكس، وقد وهم فيه بعضهم، يعني ظن بعضهم لأنه هذا متقدم المحلي هو الأول وهذا تم، لا العكس صار. هو قال إنه هذا يحتاج إلى كثير من التعليقات بالذات في باب العقيدة، خاصة تأويل الصفات ونحوها، ومسألة الحديث الضعيفة التي فيه، وترجيحه لبعض الآراء المرجوحة المخالفة لما عليه جمهور المفسرين، وشرح بعض الكلمات الغريبة التي يحتاج إليها، والتعليق على بعض الإسرائيليات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هشام ابن محمد سعيد برغش وفقه الله اعتنى بهذا الكتاب بهذه الطريقة وشكله بالكامل وخرج الرواية القراءات ونحو ذلك، وقدم له بمقدمة القارئ المشهور المعاصر المعروف أحمد فضيلة الشيخ أحمد عيسى المعصراوي مشهور معروف. وسمى الحاشية صاحبه أخونا برغش سمى حاشيته حاشية هداية الموحدين لتفسير الجلالين. طبعا الكتاب مما يعيب عليه، يعني لاحظ حسنا دقة الخط الحقيقة، هذا أحيانا تحتاج مكبر لما تقرأه أو تصور بالجوال ثم تكبر بعدين الصفحة، هذه دقة الخط متعبة جدا بهذه الطريقة، صحيح. يعني يحتاج إلى تكبير حتى يبقى الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار مدار الوطن. هذا سلمك الله أيضا كتاب في العقيدة، صاحبه يقول إنه نظم شيء من العقيدة في أيام الدراسة ثم ضاعت منه المنظومة، ثم بعد فترة صار لأنه هو ممن درس في المعهد العلمي بضمد، أنشأ قصيدة في قرابة 425 بيت في العقيدة، استقاها من الواسطية لشيخ الإسلام تيمية، ثم أضاف عليها وما زال يضيف من كتب أئمة الدعوة وغيرهم حتى استقرت 425 بيت، وسمى منظومته رياض الجنة في عقيدة أهل السنة، وهو قد جعلها في المقدمة وأشكلها بالكامل. شو لاحظ، القصيدة كاملة مشكولة في المقدمة ها هنا لمن أراد حفظها مثلا. ثم بدأ له يشرح الكتاب، فشرحه في هذا الكتاب في هذا المجلد الضخم، وسماه المنة بشرح منظومة رياض الجنة في عقيدة أهل السنة. النظم والشرح من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن علي حمود حبيبي، وفقه الله، من أسبار الدار المطمئن. طبعا كان عرضه على سماحة شيخنا الشيخ العلامة شيخ عبد الباز، وقال له في 6 ملحوظات وعدلها في الكتاب، وهو استفاد شرحه من كلام ابن القيم وأئمة الدعوة والشراح المعاصرين وغيرهم. لاحظ معي، يذكر النظم الذي نظمه هنا الأبيات، ثم يبدأ بالشرح، يضع باللون الأحمر ثم يبدأ بالشرح، وهنا عاد التعليقات اللي في الهامش، وفقه الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب عبارة عن دراسة للأربعين النووية وتتمتها، تمتها النووي 42 حديث الإمام النووي، وتتمتها لابن رجب رحمه الله، أتمها 50 حديثا. طبعا عنوانه الأربعون النووية وتتمتها رواية ودراية، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الدبيخي وفقه الله، والكتاب وشرحه اللطيف يأتي بالحديث ويخرجه، ثم يذكر بيان المفردات التي فيه ثم ما يستفاد منه. لكن الكتاب قدم له بحوالي 20 صفحة الشيخ الكبير المحدث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وهو في ثرايا الكتاب ينقل تعليقاته وينقل آراءه على الحديث وبيان العلال. وهذا أحيانا يقول لك، طبعا لاحظ الإخراج الجميل الإخراج الأخضر، يقول لك مثلا قال الشيخ عبد الله السعد، إذا هنا خلاف الحديث قال الشيخ عبد الله السعد، ها ينقل لك، لاحظ. وأحيانا يذكره في الهامش كلام الشيخ عبد الله السعد. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدار دار مدار الوطن بالرياض.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع.
سلمك الله.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى